وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن الحيض والنتن ولحوم الكلاب
والنتن إما بكسر التاء أو بالتسكين
والنتن ولحوم الكلاب. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه أبو داود وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وأحمد وغيرهم. سئل عليه الصلاة والسلام عن قيل يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بضاعة. بضاعة قيل بضم الباء وبكسرها، بضاعة بضاعة وبضاعة، وهي في دار بني ساعدة من الخزرج. بعض المحققين يقول إنها في الجهة الشمالية الغربية من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد لا تبعد عنه إلا أو قريبة منه الآن بعد التوسعة، قد تكون على بعد 100 متر أو أقل أو أكثر. وسميت إما باسم رجل أو باسم موضع. بضاعة إما اسم رجل احتفرها أو اسم للموضع. وورد أنه عليه السلام استخرج له منها دلو فبصق فيه وبارك ودعا ورد الدلو فيها. سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه البئر، قيل له إنا نتوضأ، وفي بعض الألفاظ تتوضأ، وفي بعضها إنه يستقى لك، لكن اللفظ الصحيح الثابت الذي أثبته أهل العلم إنا نتوضأ أي الناس من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض. الحيض هي الخرق التي تتنظف بها النساء من آثار الحيض، ستكون ملوثة بدم الحيض، ودم الحيض نجس بإجماع أهل العلم. والنتن أي الأشياء المنتنة، ولحوم الكلاب أي الكلاب الميتة، وفي بعضها وعذرة الناس أي الغائط. الإمام الخطابي رحمه الله يقول: لا يظن ظان أن الصحابة رضي الله عنهم يعمدون إلى هذه الأشياء المستقذرة بل النجسة ويلقونها في البئر. يقول: حاشا أن يكون هذا، يقول: هذا لا يعمله حتى الذمي والوثني وأي كافر، لا يمكن أن يعمل هذا الشيء، لأن هذا من الجنون والحماقة التي لا يعملها إنسان، فضلا عن المسلم، فضلا عن أفضل الأجيال جيل الصحابة رضي الله عنهم. إذن كيف الأمر؟ يقول: هي كانت في منحدر، البئر كانت في منحدر، فتأتيها السيول تنحدر عليها، والناس يرمون هذه الأشياء، خرق الحيض والحاجات المنتنة والكلاب التي تموت، فتأتي السيول فتكشحها وحتى تلقيها في البئر. هذا المقصود بقولهم تلقى فيها الحيض. أما أن يكون أحد منهم يعمد إلى هذه الأشياء ويرميها في البئر، هذا لا يتفق مع آداب الإسلام التي تمثلت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وهو الذي جاء في الأحاديث مثل حديث أبي هريرة ومعاذ: اتقوا الملاعن الثلاثة، ومنها التخلي في الموارد والتخلي في منابع الماء. إذا كان أخبرهم وحذرهم من اللعن الذي يحصل لمن يتخلى تبولا أو تغوط بقرب موارد الماء أو في منابع الماء، فكيف يكون يتصور منهم رضي الله عنهم أنهم يلقون بهذه الأشياء ويقدرون الماء وينجسون؟ أبدا. لكن هم أو الراوي اجتهد في التعبير فعبر بهذه العبارة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء أفلتوضأ منها، أيضا هنا عليه السلام ما أجاب، قال: لا لا تتوضأ، وأيضا لم يقل نعم توضأوا، أجاب بقاعدة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن كيف عدل عليه السلام عن أن يجيبهم بلا؟ لأنه لو قال لا لضيق عليهم ولظنوا أن مجرد ملامسة النجاسة للشيء تنجسه، مجرد ملامسة النجاسة للماء تنجسه، وهذا في تضييق على الناس، والمياه شحيحة وقليلة. وكذلك لو قال نعم لربما فهم من فهم أن هذه الأشياء لا حرج فيها حتى ولو وقعت هذه الأشياء في الماء. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور، إذا بقي على طهوريته فلا ينجسه ما قد يلاقيه أو يلامسه. وهذه البئر قيل أيضا أنها في مجرى ماء، وأنها بئر جياشة بالماء فوارة، كما هو الشأن في بعض الآبار والذي يعرفه الفلاحون القدماء. فالبئر إذا حفرت حتى تصل إلى الماء، هذا الماء يكون عبارة عن مجرى نهر في جوف الأرض، لأن المياه في جوف الأرض فيها كما هو معروف عند أهل العلم فيها مياه جوفية مستقرة تكون كهيئة بحيرات، ومنها مياه جارية، وهذا شيء أمر مشاهد، الذين يعتنون بحفر الآبار يشاهدون هذا، فتجري بأمر الله وبإذن الله من موضع إلى موضع ومن جهة إلى جهة. فيتفق لبعض الآبار أن يوفق صاحبها فتقع في موضع كأنه النهر، فيفيض البئر بالماء الكثير. فبئر بضاعة قيل إنها لها هذا الشأن، وأنها كانت على مجرى ماء فكانت المياه فيها كثيرة، وأيضا السيول ترد عليها، فلا تؤثر هذه الأشياء لحوم الكلاب أو إن كانت الحيض أو العذرة، كل هذه الأشياء تزول مع كثرة الماء. وعلى كل حال هو عليه الصلاة والسلام أعطاهم في هذا ضابطا وقاعدة، الماء طهور لا ينجسه شيء. فأنت إذا استخرجت الماء بالدلو انظر فيه، فإن كانت علامات الطهورية واضحة فيه فلا ينجسه شيء، كما جاء في حديث أبي أمامة في تبيين لهذا التغير، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه والبيهقي، لكن ضعفه أهل العلم قالوا ليس بصحيح، لكن مجمعون أهل العلم مجمعون على أن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغير بنجاسة، إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، لونه أو طعمه أو ريحه هو نجس. هذا أخذ بالإجماع كما يقول ابن المنذر رحمه الله، وقد يكون استؤنس بهذه الرواية عن أبي أمامة عند ابن ماجه والبيهقي استؤنس بها. فإذا قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجس شيء، أي أنكم إذا اغترفتم واستخرجتم الماء فلتنظروا فيه، فإن كان في رائحته شيء من آثار النجاسة أو في لونه أو في طعمه فإنه نجس فاطرحه، وإن لم يكن فيه شيء من ذلك فهو على أصل خلقته، على أصل خلقته، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الماء طهورا، خلق الماء طهورا، وأنزلنا من السماء وينزل من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالله سبحانه وتعالى حكم في طهورية الماء.
أحسن الله إليكم. إذا غلب شيء عليه من إما من ريح أو طعم أو لون، ولكن إذا كانت هذه ليست نجاسة،
لا إذا كانت، الفقهاء رحمهم الله لهم تقسيمات للمياه معروفة، يعني التقسيم المشهور أنهم يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وبعضهم يزيد تقسيم الرابع يقول الماء المشكوك فيه، وبعضهم يرى أن الماء فقط طهور طاهر ونجس، طاهر ونجس، وهذا التقسيم مشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أو عن في المذهب الحنفي في الجملة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤيد هذا التقسيم ويرى أن الماء إما طاهر أو نجس، ولا يعني شيء بينهما، لكن عامة الفقهاء على أن الماء طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الذي باق على أصل خلقته، على أصل خلقته، وماء البحر. وكذلك الماء إذا تغير بطاهر، إذا تغير بطاهر غلب عليه كالطحالب وأوراق الشجر. وأما الطاهر فهو الذي طاهر بنفسه لكنه لا يطهر غيره، طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. وهذا يمثل له بالمياه التي تغلب عليها أشياء، كما الورد، ماء الزعفران، ماء كذا وكذا. يقول لا يطلق عليه ماء مطلقا، بل يقيد، يقال ماء كذا وماء كذا وماء كذا. فهذا يقول هو ماء طاهر لكنه ليس بمطهر. وعلى كل حال لهم يعني تقسيمات مشهورة ويجتهدون في الاستدلال لها.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد. وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر.
المؤلف يقول هذا الحديث بعض أهل العلم يعني يضعفون حديث بئر بضاعة لاختلاف الروايات التي وردت في إسناده، لأن الإسناد ورد فيه اختلاف كثير في إسناده على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فلأجل هذا الاختلاف بعض أهل العلم تكلم فيه، ولكن عامتهم وفي مقدمتهم أحمد كما يقول صاحب المنتقى مجد الدين بن تيمية أنه صححه، وكثير من أهل العلم حكموا له بالصحة.